أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 25. قال: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطل الصلاة. كلامنا في هذا الفرق، قلنا بأن ما ذكره السيد الماتن هو أحد المحتملات في المسألة لبطلان الصلاة، وهذا هو المعروف على ما قيل، المعروف هو بطلان الصلاة. والظاهر أن المراد من بطلان الصلاة بطل صلاته يعني عدم صحة الصلاة، لا فرادى ولا جماعة لا تصح. استدل على ذلك: أما عدم صحتها جماعة قالوا هكذا لأنه لم يدرك الإمام في ركوعه بحسب الفارق، لم يدرك الإمام في ركوعه فلا تحسب له جماعة. وأما عدم صحتها فرادى فلأن هذا مترتب على عدم صحتها جماعة، باعتبار أنه إذا لم تصح جماعة وبطلت جماعة كما هو المفروض، حينئذ تبطل الصلاة للإخلال بوظيفة المنفرد، تبطل صلاته فرادى. ليش تبطل صلاته فرادى؟ لأنه إذا بطلت جماعة بطلت فرادى للإخلال بوظيفة المنفرد، ومقصودهم من وظيفة المنفرد القراءة، لم يقرأ بحسب الفرض لم يقرأ، فلأنه أخل بوظيفة المنفرد تبطل أيضا شنو؟ فرادا، فلا تصح لا جماعة ولا فرادا. جماعة لا تصح لأنه لم يدرك الإمام في ركوعه، وإذا لم تصح جماعة لم تصح فرادا للإخلال بوظيفة المنفرد وهي القراءة، فكيف تصح فرادا والحال أنه أخل بماذا؟ أخل بهذا. طبعا المقصود من صحتها جماعة أو فرادا يعني هاي الصلاة اللي هو دخل بها والتي لم يدرك فيها ركوع الإمام، هذه هي شنو؟ صحيحة جماعة أو صحيحة شنو؟ فرادا. القول الأول، الاحتمال الأول يقول لا، هذه ليست صحيحة، لا تقع صحيحة لا جماعة ولا فرادا. يعني شنو ليس صحيح؟ يعني هاي الركعة التي لم يدرك فيها ركوع الإمام هاي شيء بحكم العدم، بحكم العدم. فإذا يصير بنا يصلي فرادا كن يجيب 4 ركعات فرادا، إذا يصلي بناء جماعة إذا قلنا بجواز كن ينتظر الإمام ويصلي شنو؟ 4 ركعات وياه جماعة إذا قلنا بجواز ذلك. هاي الصلاة اللي هو بيده متى صح؟ باطلة، لا يمكن تصحيحها جماعة ولا يمكن تصحيحها شنو؟ فرادة. هذا هو المقصود بالقول الأول. واستدل له، بينا في الدرس السابق، استدل له بزيادة الركن يعني الركوع، لأنه قالوا يلزم من القول بالصحة، لأنه يقول بالبطلان يريد يستدل على القول بالبطلان على البطلان، يقول يلزم من القول بالصحة زيادة شنو؟ زيادة الركن. إذا قلنا بصحة الصلاة يلزم زيادة الركن، وزيادة الركن موجبة لبطلانه الصلاة، إذن لا تصح الصلاة، فيتعين شنو؟ البطلان وهو المطلوب. استدل له أولا، الدليل الأول بزيادة الركن أي الركوع، لأنه جاء به في غير محله، لأن محله بعد القراءة وهو لم يقرأ بحسب الفرض، فجاء به في غير محله. والمفروض أنه تركها أي القراءة عمدا وجاء بالركوع لكن في غير محله. مراد هذا الدليل، مراد بهذا الدليل هو أن الالتزام بصحة الصلاة يستلزم زيادة الركن، سواء أريد صحتها فرادا أو جماعة، لأنه لا يمكنه الاعتداد بهذا الركوع، لا يمكنه أن يعتد بهذا الركوع الذي لم يدرك الإمام فيه. الواقع في غير محله بحسب الفرض، أنه وقع شنو؟ مو بعد القراءة. فهذا الركوع الواقع في غير محله والذي لم يدرك به الإمام لا يمكنه أن يعتد به ويحتسبه، فلا بد لكي تصح هذه الصلاة التي هو فيها، مو صلاة جديدة، هذه الصلاة التي هو فيها لا بد لكي تصح هذه الصلاة من الإتيان بركوع شنو آخر، وهذا يستلزم زيادة الركوع. يقول أن هذا الركوع الذي جاء به لأنه وقع في غير محله لا يمكنه أن يحتسبه، فإذا كان صلاة رباعية ما يقدر يقول أنا ركوع واحد جبت علي أربع ركوعات، ثلاث ركوعات في ثلاث ركعات لا يمكن احتسابه، فإذا لابد أن يأتي شنو بأربع ركوعات في أربع شنو ركعات، وهذا يكون زيادة، لأنه هذا قلنا صحة هاي الصلاة، هاي الصلاة التي فيها هذا الركوع الواقع في غير محله. فإذا كان البناء على صحة هاي الصلاة فرادى أو جماعة ولا يمكن الاعتداد بهذا الركوع واحتسابه، فلا بد شنو من أن يأتي بأربع ركعات إذا كان الصلاة رباعية، وهذا يعني زيادة الركوع وزيادة الركن، فتبطل الصلاة من أجل زيادة الركن. هذا هو الدليل الأول على البطلان بهذا المعنى. هذا الدليل يلاحظ عليه لأن المكلف وإن ترك القراءة عمدا، صحيح هو عمدا ترك القراءة، مو إلا أنه معذور في ذلك لأنه اعتقد إدراك الإمام، اعتقد إدراك الإمام، يدرك الإمام وهو يعلم بأنه إذا أدرك الإمام القراءة تسقط عنه، القراءة تسقط شنو؟ تسقط عنه، فهو اعتقادا منه بسقوط القراءة عنه لأنه يعتقد إدراك الإمام أدخل به الإمام لكنه لم يدركه، فهو معذور في ترك القراءة. ليش ترك القراءة؟ صحيح تركها عمدا لكنه تركها عن عذر، وهو شنو؟ وهو اعتقاده بأنه سقطت عنه القراءة، تسقط عنه القراءة عندما يدرك الإمام، وهو يعتقد أنه بحسب الفرض يدرك شنو؟ يدرك الإمام في ركوعه، لكن في الواقع ما أدركه، بالتالي يكون في تركه القراءة معذورا. إذا كان معذور في ترك القراءة حينئذ يمكن التمسك بحديث لا تعال لإثبات الصحة، لأن حديث لا تعال يقول بأن الإخلال السهوي أو العمدي إذا كان لعذرين هذا يكون معذورا فيه المكلف ومختفرا له هذا الإخلال، ويحكم بصحة ما جاء به من الصلاة صحتها، هذا معنى مفاد قاعدة لا تعاد. فإذا جرت قاعدة لا تعاد حينئذ يحكم بصحة ما جاء به وإن ترك القراءة، وإن ترك القراءة يحكم بصحة ما جاء به لأنه اعتقد إدراك الإمام في ركوعه، والمفروض أن القراءة تسقط عنه في هذه الحالة فتركها باعتقاد سقوطها عنه فيكون معذورا. وقد ذكرنا في قاعدة لا تعاد أنها تشمل الإخلال العمدي بالأجزاء غير الركنية إذا كان عن عذر فيشمله حديث لا تعاد، ويدل على صحة الصلاة وعدم الإعادة، وعليه فالركوع الذي جاء به هذا المكلف يقع في محله. نقدر نقول وقع شنو؟ في غير محله كما قالوا، في محله يقع، لأن الشارع أسقط عنه شنو؟ قراءة. يعني شنو أسقط عنه؟ يعني تجيب الركوع بدون شنو؟ بدون قراءة. أن الركوع أكبر بدون قراءة، الذي لم تسبق القراءة ركوع شنو؟ صحيح. وعليه فالركوع الذي جاء به يقع في محله فيكون صحيحا، وتصح الصلاة إذا جاء بها فرادى، ولا يلزم من ذلك زيادة الركن. ليش؟ لأنه اعتد بهذه شنو؟ الركعة بعد تصحيحها بماذا؟ بحديث لا تعاد. يمكن أن تكون الصلاة صحيحة فرادى، ولا يلزم من ذلك شنو؟ زيادة الركن. ما زاد الركن، الصلاة صحيحة، الشارع اعتبرها بأنه هذا صحيح صلاة وركوع، كأنه ركع، كأنه ركع، وإن هو ترك الركوع لكن ما دام لعذرين صحيح لا تعاد يكون صحيح. كأنه قرأ، كأنه كأنه إيه كأنه قرأ، وإن كان قد ترك شنو؟ ترك القراءة، فما عنده مشكلة، ركوع في محل جاب، والصلاة صحيحة، والركعة التي جاء بها صحيحة، فيمكن الاعتداد بها. فإذا صلى فرادى عليه أن يكمل الصلاة فرادى بأن يأتي بأربع ركعات، ولا يلزم من ذلك زيادة الركن. والحاصل أن صلاته فرادى لا خلل فيها إلا من ناحية ترك القراءة عمدا، إلا من هالناحية الخلل فيها من هالجهة، لكنه لما كان معذورا في ذلك شمله حديث لا تعاد، ودل على صحة صلاته وصحة ركوعه، فيمكنه الاعتداد به إذا صلى فرادى، ولا يلزم من ذلك زيادة الركن. إذا من يقدر نقول بأنه لابد أن نقول بالبطلان، لأن عدم القول بالبطلان والقول بالصحة يلزم منه زيادة الركن. لا قلنا بأنه يمكن أن نلتزم بصحتها فرادى، ولا يلزم من ذلك زيادة الركن. الدليل الثاني الذي استدل به على البطلان هو عبارة عن صحيحة الحلبي وصحيحة سليمان بن خالد ونحوهما مما تقدم سابقا، فإن هذه الروايات دالة كما تقدم إما بالمنطوق بعضها مثل صحيحة الحلبي، أو بالمفهوم مثل صحيحة سليمان بن خالد، هي دالة على فوات الركعة وعدم احتسابها إذا لم يدرك الإمام في ركوعه. هو يقول له صريحة، إذا 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 رفع رأسه من الركوع وأدركته فاتتك الركعة، فاتتك الركعة، فاتها هذا فوات الركعة بعدم إدراك الإمام في ركوعه. هذا في محل كلام أنه أدرك الإمام في ركوعه، لم يدرك الإمام بحسب الفرق، لم يدرك الإمام في ركوعه، معناه فاتته الركعة. وعدم احتسابها إذا لم يدرك الإمام في ركوعه ولا قبله، كما هو المفروض، المفروض ما هو دخل وياه في الركوع وما لحق عليه بالركوع، ما لحق عليه، إذن وقبل هذا أيضا شنو؟ لم يدركه لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، وهذا يستلزم بطلان هذه الصلاة، لأنه لا يمكن الاعتداد بهذه الركعة واعتبارها ركعة من الصلاة فرادى. يقول له رحنا للروايات، الروايات يقول له هذه الركعة لا يعتد بها، هاي الركعة بحكم العدم، هاي الركعة بحكم العدم. ليش؟ لأن الروايات تقول قل فاتته الركعة، يعني تنسب الفوت إلى شنو؟ إلى الركعة، هاي الركعة فاتته، يعني شنو؟ فاتته الركعة، يعني لا يعتد بها، يعني هي بحكم العدم، بحكم العدم، كأنه لم يدخل في الصلاة أصلا، كأنه لم يدخل في الصلاة فلا يعتد بها، فكيف يحتسبها جزءا من صلاة شنو الفرادة حتى تقول بأنه هذا يكون شنو ممكنا وتصح منه الصلاة شنو فرادة؟ لا تصح منه فرادة، يصلي فرادة من صلاة أربع ركعات ويستأنف صلاة جديدة ويصليها شنو فرادة. أما أن يحتسب هذه الركعة في ضمن صلاة الفرادة اللي يجيبها هذا ما يجوز، ليه؟ لأن الرواية تقول فاتته الركعة، الفوت أسند إلى نفس الركعة، ومعنى فوت الركعة يعني عدم اعتبارها، عدم الاعتداد بها بحكم العدم، هيك لا أثر لها أصلا، فكيف يعتد بها؟ وهذا يستلزم بطلان هذه الصلاة، لأنه لا يمكنه الاعتداد بهذه الركعة واعتبارها ركعة من الصلاة فرادى، لأنها بحكم العدم، كما يستفاد من نسبة الفوات إلى الركعة في هذه النصوص. هذا الدليل الثاني على البطلان. وفيه أن الفوات وإن أسند ونسب إلى الركعة في هذه النصوص إلا أنه يحتمل احتمالا طرحا، يحتمل أن يراد به فوات الجماعة في هذه الركعة، أو قل بعبارة أخرى فوات الركعة جماعة. هاي الركعة جماعة تفوت، فوات الجماعة في هذه الركعة، وذلك القرينة على هذا، وذلك لأن الحديث في هذه النصوص عن كيفية إدراك الركعة جماعة مع الإمام، وأن منتهى ما تدرك به الركعة هو إدراكه شنو راكعا قبل أن يرفع رأسه. فإذا قيل في هذا السياق، قيل بعد ذلك وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ركعة، في هذا السياق إذا قيل هاي العبارة الموجودة هذا في النص، احتمل على الأقل، نحتمل احتمال، احتمل إرادة فوات الركعة جماعة، أي فوات الجماعة في هذه الركعة، لا فوات أصل الركعة، وإنما فوات شنو؟ فوات الجماعة في هذه الركعة، لا فوات أصل الركعة ولا فوات الجماعة، أصل الجماعة، وإنما فوات الجماعة في هذه الركعة. هاي الركعة ما تقدر تعتبرها شنو؟ لا تحسب من صلاة جماعة، فاتتك الجماعة في هذه الركعة، مو فاتتك أصل الركعة ولا فاتتك أصل الجماعة، فاتك أصل الجماعة، وإنما فاتتك الجماعة في هذه الركعة. وعليه فلا ظهور في النصوص بناء على هذا الاحتمال، فلا ظهور في هذه النصوص في عدم الاعتداد بهذه الركعة وأنها بحكم العدم كما قيل، ما بيها شيء ظهور. يعني عندما نفترض أن الرواية تقول فاتتك الجماعة في هذه الركعة، ما بيها دلالة على فوات أصل الركعة وعدم الاعتداد بها في الصلاة شنو فرادة، بإمكان أن يعتد بها فرادة وإن فاتت الجماعة في هذه الركعة. ماكو منافاة بينهما، فاتتك الجماعة في هذه الركعة لكن يعتد بها شنو في الصلاة فرادة، بإمكان أن يعتد بها هذه في الصلاة فرادة ويضيف إليها ثلاث ركعات أخرى وتصح منه الصلاة فرادة، ولا يلزم زيادة الركن كما بينا. لكن هذا مبني شنو؟ مبني على طرح هذا الاحتمال في هاي الرواية. فاتتك الركعة، مو بأنا فوات الركعة بمعنى اللي فسر به، وهو أنه فاتتك يعني أنه لا يعتد بها وأنها بحكم العدم، وكأنه كأنك لم تدخل في الصلاة أصلا، مو هذا المقصود بها. وإنما يحتمل على الأقل كما قلنا أن يكون المقصود بها هو فوات الجماعة في هذه الركعة، لأن الحديث كله عن الجماعة وكيفية الالتحاق بالإمام كله بهذا الصدد. فحينئذ هذا لا أقل من أن يطي فالنوع من الاحتمال أن يكون المقصود بعبارة أخرى، لا يبقى ظهور للرواية فيما يقول صاحب هذا الدليل من أن الرواية ظاهرة في إلغاء هذه الركعة وعدم الاعتداد بها وأنها في حكم العدم. هذا الاحتمال الأول وهو البطلان. الاحتمال الثاني في المسألة هو صحة الصلاة فرادى، هذا الذي أشرنا عليه أن الصلاة تصح فرادى، ليش تبطل؟ تصح فرادى. ويستدل له بما تقدم من أن هذه الصلاة لا خلل فيها إلا من ناحية ترك القراءة، وهو وإن كان عمديا إلا أنه معذور فيه كما تقدم، فيشمله حديث لا تعاد ويدل على اغتفار هذا الخلل وإن كان عمديا مغتفر له وصحة ما جاء به. فإذا أكمل صلاته فرادى صح، لأن ما عندنا دليل على بطلان هذه الركعة، وإنما الدليل بناء على ما ذكرنا، الدليل ما ظاهر في بطلان هذه الركعة، ما في ظهور في بطلان هذه الركعة حتى تحكم ببطلان هذه الركعة وأنها بحكم العدم. فحينئذ يمكن أن نقول بماذا؟ يمكن أن يقال بأن هذا الدليل لا يدل، ليس له ظهور في بطلان هذه الركعة وكونها كالعدم، وإنما يحتمل كما قلنا أن يكون المقصود بالدليل هو فوات الجماعة في هذه الركعة. فوات الجماعة في هذه الركعة لا ينافي ماذا؟ حسابها في ضمن الصلاة الفرادة، فيبني على الصلاة فرادة ويحتسب هذه الركعة، ولا يلزم من ذلك زيادة الركن كما بينا، هكذا يقال. إلا أنه معذور فيه كما تقدم، فيشمله حديث لا تعاد ويدل على اغتفار هذا الخلل وصحة ما جاء به، فإذا أكمل صلاته فرادى صحت. نعم، لو كانت النصوص المتقدمة ظاهرة في فوات الركعة بمعنى عدم الاعتداد بها وأنها بحكم العدم، فلا مجال للحكم بصحة هذه الصلاة فرادى. واضح؟ لأن هي الروايات تقول هذه بحكم العدم لا يعتد بها، ما تقدر تعتبرها في شيء، ما تقدر تحتسبها ركعة في أي صلاة كانت، يعني ما يمكن إدخالها في ضمن صلاة شنو؟ الفرادة. إذا يصلي الفرادة قلنا لابد أن يصلي ثاني صلاة جديدة بأربع ركعات، هاي ما يحسبها. أما أن يحسبها هي هاي الصلاة التي دخل فيها ولم يدرك فيها الإمام، هذه يحسبها صلاة فرادة، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الدليل يقول فاتتك الركعة بمعنى أن هذه الركعة بحكم العدم وأنه لا يمكن الاعتداد بها ولا يمكن احتسابها، فإذا لا تصح فرادة. إذا كانت النصوص ظاهرة في هذا المعنى فهذا القول يكون مشكل. أما إذا لا استظهرنا، خلينا نقول هكذا، استظهرنا المعنى الثاني أن الرواية في مقام بيان عدم أنها لا فاتت فوات الجماعة في هذه الركعة فقط، هذا ما فات الجماعة في هذه الركعة فاتتك، إذا كان هذا مفادها حينئذ نقدر نصحح هذه الركعة بحديثنا لا تعال، لأن قلنا أن هذه الركعة ليس فيها خلل إلا من ناحية نقص القراءة. إذا صححناها بحديث لا تعاد حينئذ يمكن احتسابها وتكون صحيحة بالدليل المتقدم، وحينئذ يمكن أن نحكم بصحة الصلاة هذه الصلاة فرادى، إذا أكملها فرادى. الاحتمال الثالث هو صحتها جماعة، أن هذه الصلاة صح جماعة مع عدم احتساب الركعة في الجماعة، هذا لابد منه، أن الركعة هاي ما تحسب في الجماعة، لأنه الدليل لو يقول فاتتك أصل الركعة، أو يقول فاتتك الجماعة في هذه الركعة. فإذا هو الدليل متيقن منه أن فاتتك الجماعة في هذه الركعة، فإذا هاي لا يمكن احتسابها من الصلاة شنو؟ جماعة. لكن أصل الجماعة شنو؟ باقي، ماكو داعي لفوات أصل الجماعة، فأصل الجماعة موجود وباقي، فبإمكانه أن يصلي جماعة. لاحظوا، مع عدم احتساب هذه الركعة من الجماعة، إلا أنه يدرك الجماعة فيقوم وينتظر الإمام، فإذا دخل الإمام في الركعة الثانية التحق به، وتكون الأولى له، أولى له، لكن الثانية لمن؟ للإمام. ويأتي بما بقي على بعد فراغ الإمام من صلاته، إذا أربع ركعات الإمام يخلص ويقوم للركعة الرابعة، وتعتبر صلاة جماعة صحيحة ما بيها شيء، وتصح صلاته. غايته فاتته الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في ركوعه، الركعة الأولى التي لم يدرك الإمام في ركوعه، هذه شنو؟ فاتته شنو؟ جماعة. لكن هو صلى أربع ركعات شنو؟ مؤتمن بهذا الإمام، صلاة صحيحة كل شيء ما فيها، كل شيء ما فيها. هذا يستدل له بماذا؟ هذا الدليل يستدل له بأن إدراك الجماعة يحصل بإدراك الإمام ما دام منشغلا، ما دام منشغلا بالصلاة قبل أن يفرغ منها بالتسليم. إدراك الجماعة يحصل بإدراك الإمام ما دام منشغل شنو؟ بالصلاة، قبل أن يسلم ويفرغ من الصلاة بإمكانه أن يدرك شنو؟ الجماعة. ولا يشترط في إدراك الجماعة إدراك الركوع، إدراك الركوع ليس شرطا في إدراك الجماعة، ما استفدنا من الأدلة، وإنما هو شرط في إدراك الركعة. إدراك الإمام راكعا شرط في إدراك الركعة، تحسب له ركعة أو لا؟ قالت الروايات بأنه إذا أدرك الإمام راكعا حسبت له شنو؟ ركعة، وإلا لا تحسب له ركعة. أما إدراك الجماعة هذا ليس مشروطا في إدراك ركوع الإمام، فلو أدرك الإمام بعد ركوعه دخل في الجماعة، غاية الأمر أنه يبقى منتظر الإمام، إذا جوزنا هذا ينتظر هذه المدة إلى أن يقوم الإمام فيلتحق به، فتكون ركعة أولى له وثانية للإمام وثالثة شنو؟ للإمام. فإذن لماذا نحكم ببطلان الصلاة هذه الصلاة شنو؟ جماعة. افترض هو دخل مع الإمام ولم يلحق به في ركوعه، نقول أن هذه الركعة لا تحسب له جماعة، فاتته الجماعة في هذه الركعة، لكن أصل الجماعة ما فاتته، فتصح منه جماعة. واضح هذا؟ فيبقى واقف وينتظر الإمام ثم يلتحق به ويؤدي وظيفته، تمام الصلاة يأتي بها. هذا هو هذا الرأي الثالث، احتمال الثالث. هذا هم نفس الشيء، نقول أنه النصوص السابقة إذا استظهرنا منها فوات أصل الركعة، وأنها بحكم العدم كما قيل، إذا استظهرنا منها هذا، هذا يكون منافي أيضا لهذا احتمال بحكم العدم، ما يصير هاي الصلاة يعتبرها شنو؟ يعتبرها هي صلاة صحيحة، لأنها يقول لها بحكم العدم، وأنه استوك إذا دخلت بالصلاة، ما دخلت بالصلاة إلى الآن، فلا بد من أن يدخل في الصلاة من جديد، ما يصير يحتسبها بشكل من الأشكال ولو في شنو؟ في الجماعة، لأنه لا تعتد بها، لا في أصل الصلاة ولا في شنو ولا في كونها جماعة بناء على هذا الاستظهار. لكنك عرفت التشكيك في هذا الاستظهار باحتمال إرادة فوات الجماعة في هذه الركعة، لا فوات أصل الجماعة ولا فوات شنو أصل الركعة، فلا ينافي هذا الاحتمال فوات الجماعة في هذه الركعة. أما أصل الجماعة ما دل الدليل على فواته حتى نقول بأن هذا الاحتمال شنو ينافي ذلك، فإذا يمكنه أن يحتسب هذه الركعة بمعنى شنو، مو بمعنى أنه يكتفي بها، لا بمعنى أنه يعتبر نفسه في الجماعة، أن يعتبر نفسه في الجماعة ويأتي بما يجب عليه جماعة. هذا هو الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث لوحظ عليه أولا، أي سيد الخوي ذكر أولا قال بأن هذا يستلزم زيادة الركن، يستلزم زيادة الحكم بصحة الصلاة جماعة، يستلزم زيادة الركن يعني الركوع. ليش؟ باعتبار أن المفروض في هذا الاحتمال عدم احتساب هذه الركعة من الجماعة، مو في هذا الاحتمال. هو يقول صاحب الاحتمال يقول بأنه نلتزم بصحة الصلاة جماعة لكن لا نحتسب هذه الركعة من الشنو من الجماعة، فالمفروض في هذا الاحتمال عدم احتساب هذه الركعة جماعة من الجماعة. فإذا التحق بالإمام في ثانيته، في ثانية الإمام، وأكمل ما بقي عليه بعد فراغ الإمام من صلاته لزم زيادة الركوع في هذه الصلاة، لأنه ما جاب صلاة ثانية حتى تقول ما بها زيادة ركوع، هي هاي الصلاة تعتبر صحيحة، هاي الصلاة تعتبر صحيحة، هاي الصلاة صار بها خمس ركوعات مو أربع ركوعات، فيلزم زيادة شنو زيادة الركوع. أقول هذه الملاحظة اللي ذكرها سيد الأخوان قدس الله نفسه لا ترد على الاحتمال الثاني، يعني لا ترد على الاحتمال صحة صلاة فرادى، وإنما ترد على احتمال صحة الصلاة جماعة. ليش؟ لأن المفروض في ذاك الاحتمال الثاني صحة الصلاة جماعة احتساب تلك الركعة في الصلاة فرادى بعد تصحيحها بحديث لا تعاد، احتسابها من الصلاة ما يجب عليه في الفرادى، وثلاث ركعات يجب ويحسبها أول ركعة الأولى من الصلاة فرادى، هذا ما يلزم زيادة الركن، ماكو زيادة ركن، لأن المفروض في الاحتمال الثاني احتساب تلك الركعة في الصلاة فرادى بعد تصحيحها بحديث لا تعاد، بخلاف هذا الاحتمال الثالث فإن المفروض فيه عدم احتسابها في الصلاة جماعة، يعني يجب عليه أن يأتي بأربع ركعات جماعة، وهاي الصلاة هي الصلاة اللي نصححها، مو صلاة جديدة يأتي بها، وهاي الصلاة تشتمل على خمسة ركوعات، فيلزم زيادة الركن. هذا هو توضيح الاعتراض. هذا قد يقال في مقام الجواب عن هذا الاعتراض، عن هذه الملاحظة، أن زيادة الركن في الجماعة إذا كانت بقصد الالتحاق، هذا يجي هذا الجواب، وأنه من قال أن زيادة الركن في الجماعة مبطلة للصلاة؟ عندنا موارد ثبت بها زيادة الركن في الجماعة بقصد الالتحاق ثبت أنها ليست مبطلة وصحة الصلاة، الزيادة لا تكون ضارة ولا تكون موجبة للبطلان. من قبيل شنو؟ هذا اللي يرفع رأسه من الركوع بتخيل أن الإمام شنو رفع رأسه، ثم يتبين أنه الإمام بعد باقي راكع، هو شنو يجب عليه؟ الرواية تقول يجب عليه أن شنو أن يذهب إلى الركوع. زيادة ركن لولا زيادة ركن لأجل المتابعة، ما أضر بالصلاة وحكم بصحة شنو بصحة الصلاة. كذلك مورد آخر أيضا حكم به بصحة الصلاة بالرغم من زيادة الركن، وهو ما إذا ركع قبل الإمام باعتقاد أن الإمام ركع، إمام بعيد جماعة كبيرة كلش، هو ركع باعتقاد أن الإمام شنو ركع، ثم تبين أنه لا الإمام بعد ما ركع يقوم ينظر ثم يركع مع الإمام، هذه زيادة ركن فيها. وهنا أيضا قالوا بصحة شنو صلاته. فالمهم أنه نريد كأنه شيء يحاول أنه نقول بأنه مسألة زيادة الركن في الجماعة لغرض الالتحاق بالإمام والالتحاق بالجماعة كأنه لا يضر، فإذا كان لا يضر حينئذ أفرض أنه الحكم بصحة الصلاة جماعة يلزم منه زيادة شنو زيادة الركن وهو الركوع، لكن الغرض منه شنو؟ الغرض منه هو الالتحاق بالجماعة وإدراك الجماعة، فحينئذ ينبغي أن نحكم بأن هذا لا يكون مضرا ومانعا من الالتزام بصحتها جماعة. وصلى الله على محمد.